بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الخيرات، والشكر له جل في علاه على مجالس الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء إخواني الأفاضل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نعيش بإذن الله عز وجل في هذه الليلة وقفات مع حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: لو أننا جلسنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم هاهنا، يعني من المغرب تنتظرون إلى وقت العشاء؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، صلينا المغرب وقلنا نجلس في المسجد حتى نصلي معك العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبتم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر في السماء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت جاء السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبوا جاء أمتي ما يوعدون. هذا الحديث حديث عظيم فيه تأملات ووقفات كثيرة. أولى هذه الوقفات الحرص على سنة انتظار الصلاة بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حث هذه الأمة فقال: أولا أدلكم على ما يكفر الله به الذنوب ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى. قال: انتظار الصلاة إلى الصلاة، وذلكم الرباط. سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كفارات، وذكر منها انتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة المغرب فجاء إلى الصحابة وقد حفزه النفس، ثم قال لهم: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وهذا يدل على عظمة هذه العبادة، وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في صلاة من تضر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فأول وقفة في هذا الحديث هذه السنة العظيمة وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة. الوقفة الثانية ملازمة المساجد وأثر ذلك، وهذه السنة اليوم مفقودة عند كثير من الناس. اليوم لا تكاد تجد الناس إلا يصلون الفريضة ثم السنة عند بعضهم ثم يخرجون من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي، وقال صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل المساجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بقدوم غائبهم. المساجد لها أثر في سكينة النفس وفي مراجعة النفس وفي اغتنام الوقت، ولذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب البقاع إلى الله عز وجل. الوقفة الثالثة مع هذا الحديث العظيم حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، فكانوا يحرصون على العبادات، انتظار الصلاة بعد الصلاة ولزوم المساجد والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا ويأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوقفات الوقفة الرابعة التحفيز والتشجيع على الخير، والإنسان سواء كان معلما أو والدا أو عموم التعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة ينتظرون الصلاة إلى الصلاة قال أحسنتم، وفي رواية أصبتم، وهذا فيه تحفيز، وهذا كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحفزهم على العبادات ويشجعهم على الطاعات. أيضا من الوقفات الوقفة الخامسة التأمل في الكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو موسى الأشعري رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. اليوم ربما نفتقد هذا الأمر، ربما لكثرة الماديات والإضاءات والانشغال بالدنيا يفتقد الإنسان جانب التدبر في ملكوت الله عز وجل. اسأل نفسك متى آخر مرة نظرت فيها إلى السماء تتأمل في خلق الله عز وجل وتستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، فهذا الجانب ربما فقدناه في حياتنا، وهي ضريبة الانفتاح والتطور والتقنيات الموجودة التي شغلت الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أبو موسى الأشعري كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ما يحصل له ما يحصل به الأمن للناس، وهذه الوقفة السادسة ضرورة العناية بما يحقق الأمن للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، وأنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. والأمنة أي ما يحصل به الأمن والحفاظ على الشخص، وإذ يغشيكم النعاس أمنة يحصل به الحفظ. أيضا من الوقفات الوقفة السابعة العناية بالأمن المعنوي كما يعتنى بالأمن الحسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لمن تأمل يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا ما يحصل به الأمن والاستقرار الحسي، وهي وجود النجوم في السماء فيحصل بها الأمن وحفظ السماء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمن المعنوي، وهو الأمن الفكري الذي يحصل للصحابة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، والذي يحصل لهذه الأمة بوجود الصحابة بينهم. فهذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على الجمع بين الأمرين، بين الأمنين، الأمن المحسوس والأمن المعنوي الذي يحصل به استقرار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، أي الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه السماء بهذه النجوم. إذا زالت هذه النجوم ماذا يحصل؟ الانفطار، تقوم الساعة، تضعف هذه السماء، تنشق السماء، تنفطر السماء، وهذا يكون عند قيام الساعة. اليوم من تكلم على قضية الإعجاز العلمي في الآيات، الإعجاز العلمي في الأحاديث، درسوا هذه الجزئية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فوجدوا أن النجوم هذه التي في السماء هي مركز الثقل في السماء، أي هي التي يحصل بها الحفاظ على السماء، وتوسعوا في هذه المسألة. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الفوائد والوقفات أنه أمن للصحابة وأنا أمنة لأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طالما كان موجودا كان هذا أمنا للصحابة. لا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حدثت الفتن وحصل ارتداد العرب، وظهرت أمور كثيرة جدا، وكما قال أنس: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، أي من المدينة. ويقول أبي بن كعب: كانت وجوهنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت وجوهنا. حصل الأثر على الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل الخلاف بين الصحابة، حصلت فتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب نوع من التأمل الدقيق، أن الصحابة وهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، تأثروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سيكون حال الناس بعد الصحابة؟ ماذا سيكون حال الناس اليوم؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يأتي من زمان إلا والذي بعده أشر منه. وأيضا من الوقفات أن هذا الحديث فيه الإشارة إلى الأمن المذكور في الآية: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، أي يحصل الحفظ للناس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ للصحابة. العذاب ربما يقصد به الحروب والاختلافات وظهور يعني الفرق وطلوع قرن الشيطان وغيرها مما ذكره العلماء في هذا الباب. أيضا من الوقفات العظيمة في هذا الحديث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الصحابة كانوا حفظ لهذه الأمة لما وجدوا، لأنهم كانوا ينكرون المنكرات ويرجعون الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوجهون الناس. لما مات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت البدع، ظهرت القدرية، ظهرت الخوارج، ظهرت الفرق المختلفة، ولا زالت تزيد مع قلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتهك حرمة مكة والمدينة بذهاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وانفتحت أبواب كثيرة من الشرور. أيضا من الوقفات، وهي من دقائق الوقفات، أن نربط بين بداية ذكر الأمنة ونهايته. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النجوم أمنة للسماء، وختم الحديث بأن الصحابة أمنة للأمة. قال العلماء هناك ارتباط بين الصحابة وبين النجوم، ارتباط وصفي في جملة من الأوصاف، فذكروا من الأوصاف المشتركة الجامعة بين الصحابة وبين النجوم، قالوا أن النجوم ثابتة، النجوم ثابتة، كذلك الصحابة تميزوا بالثبات. التلون والتغير جاء عند أهل البدع والفرق من بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتميزوا بالثبات. أيضا من فوائد النجوم أن فيها إرشاد للناس، وفيها توجيه للحائر المسافر في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا دليلا للناس وإرشادا للناس. وأيضا من وجوه الشبه أن النجوم جعلت رجوما للشياطين، وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سد بهم كثير من أبواب الشرور، ووقفوا أمام الفرق المنحرفة والفرق الضالة. وأيضا من وجوه الشبه بين الصحابة وبين النجوم أن النجوم إضاءتها غير ذاتية، وإنما إضاءتها منعكسة، النجوم تأخذ إضاءتها من الشمس، كذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون علمهم من الوحيين، من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه مشابهة بينما جاء في ذكر النجوم من جهة، وذكر أن الصحابة أمنة لهذه الأمة. وأيضا من الوقفات هذا الحديث فيه بيان مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدرهم، فالصحابة عدول ثقات رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس قرني، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما يبلغ شيء من مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الوقفات أيضا أن هذا الفضل يستلزم محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة لهم فضل على هذه الأمة، فهم النقل للشريعة، ولذلك نجد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلوا لنا أدق تفاصيل الشريعة، صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الوضوء، كل العبادات نقلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم أثر عظيم على هذه الأمة. ثم أيضا من الوقفات أن هذا الحديث فيه رد على الشانئين الحاقدين المنتقدين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من تكلم على الصحابة بالمجموع كمن رمى الصحابة بالردة مطلقا، أو من تكلم على آحاد الصحابة كمن يتكلم على معاوية رضي الله عنه، أو يتكلم على أبي هريرة رضي الله عنه، أو غيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث من أحاديث التعديل والتزكية لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الوقفات أن الصحابة من الموازين، من موازين الصواب والقرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك أن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة لما ناقش الخوارج كان من جملة ما قال لهم: وليس فيكم أحد من أصحابه، يعني ليس ضمن الخوارج أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا على خير أو كانوا على صواب لكان معهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوقفات، وأختم بهذه الوقفة، أن هذا الحديث فيه آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه أمنة لأصحابه وأخبر أن الصحابة أمنة لهذه الأمة وبذهابهم سيأتي على هذه الأمة الويلات والفتن، تحقق ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نذارة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حصلت فتن، بعض الفتن النوعية، ولما ذهب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زادت الفتن واستفحلت، فهي إشارة نبوية وآية من النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يبعدنا وإياكم عن الفتنة، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.